إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن معرفة السيرة النبوية من الأهمية بمكان في دين الله تعالى، وإذا أردنا أن نقف على أهمية هذه السيرة المباركة ينبغي أن نعرف قدر صاحب السيرة وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعرف شأنه ومنزلته عند الله. والله إن شأن نبينا صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، وإن قدره عند ربه لكريم. خلق الله الخلق واصطفى من الخلق ما شاء، اصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام أجمعين. واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمداً صلى الله عليه وسلم، واصطفى محمداً على جميع خلقه، فشرح له صدره ويسر له أمره ورفع له ذكره وأعلى له قدره ووضع عنه وزره وزكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في حلمه ورحمته فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه والله ما خلق الله وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قدره عند ربه ومولاه عز وجل. بل يقسم الله لنبينا بصفة الرسالة، يقسم الله تعالى لنبينا بصفة الرسالة، وما أقسم لنبي من أنبيائه بصفة الرسالة إلا للنبي، فقال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، أقسم الله بالقرآن إنك لمن المرسلين. ياسين والقرآن الحكيم، إنك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنك لمن المرسلين. وأقسم بالضحى وأقسم بالليل أنه ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أهمله، فقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. كل الأنبياء أيها الإخوة خاطبهم رب العالمين بأسمائهم مجردة إلا هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. خاطب الأنبياء فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، خاطب نوحا فقال يا نوح اهبط بسلام منا، خاطب إبراهيم فقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خاطب موسى فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، خاطب عيسى فقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، خاطب داود فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، خاطب زكريا فقال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، خاطب يحيى فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خاطب لوطا فقال يا لوط، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، قالوا يا لوط إنا رسل ربك. وأما المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم فما خاطبه قط باسمه، ولا يوجد في القرآن يا محمد بهذا النداء، بل يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بالصفة التي بعث بها، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إذن يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وما ذكر اسمه قط إلا مقرونا بالرسالة، ما ذكر اسمه المجرد محمد إلا مقرونا بالرسالة. فقال الله تعالى محمد رسول الله، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لذا أيها الإخوة، ينبغي حقيقة أن نتحدث عن خصائص هذا النبي الكريم، وهذا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أروع كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في هذا الصدد في كتابه العظيم زاد المعاد إلى هدي خير العباد، في هدي خير العباد زاد المعاد، وحقيقة هو زاد للمعاد في هدي خير العباد. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهديه، نعم والله لا يوجد سعادة للبشرية إلا بهديه في الدنيا، ولا يوجد والله لنا سعادة في الآخرة إلا بهديه، لا يوجد سعادة إلا بطريقه، لا يوجد نجاة يوم القيامة إلا عن طريقه. فيجب، قال، على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخله في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. قال والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. الناس في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: مستقل يعني لا يتعلم إلا القليل، لا يعرف إلا الشيء الإجمالي، ومستكثر نعم يعرف بالتفصيل، ومحروم لم يعرف شيئا. قال والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لذلك هناك أيها الإخوة لهذا النبي الكريم خصائص، لهذا النبي الكريم خصائص. طبعا ما كتب من السنة المطهرة لا يمكن إحصاؤه، ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إحصاؤه لكثرة تنوع موضوعاته ولكثرة تشتت مباحثه، لكن نتج عن هذه الكتابة فرعان كبيران، نتج فرعان كبيران من هذه الكتابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، نتج السنة والسيرة. السنة يعني علم الحديث، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله، تقريراته، وهو أوسع العلوم أيها الإخوة على الإطلاق، أوسع العلوم على الإطلاق كتب السنة. السنة، معرفة السنة صحة وضعفا، معرفة سند الحديث جرحا وتعديلا، معرفة شرح الحديث، كل هذا يدخل في كتب السنة. السنة بل صنفت كتب أيها الإخوة في معرفة كتب السنة فقط، كتب التي تعتني بالحديث رواية ودراية وشرحا. قام العلامة محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله المتوفى سنة 1345 من الهجرة، وضع رسالة مشهورة سماها الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. اشتملت هذه الرسالة على 400,000 كتاب من مشهور كتب علوم الحديث، وكذلك كتب الحديث وشرح الحديث ونحو ذلك. 1400 كتاب، 1400 عنوان ذكرها هذا الشيخ رحمه الله محمد بن جعفر الكتاني. هذا ما يتعلق السنة. أما بما يتعلق في السيرة، تتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ابتداء ولادته حتى وفاته بحسب التسلسل الزمني، وتفرعت عن الكتابة في السيرة فروع مختلفة. لا يعتني السيرة أقسام أيها الإخوة، ليست فقط ابتداء حياة النبي إلى وفاته، لا، تفرع منه المغازي مثلا. المغازي هذا علم مستقل، مغازي ابن إسحاق، مغازي الواقدي، الشيخ صلاح الدين المنجد في كتابه معجم ما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في المغازي 33 كتابا ألفت فقط في المغازي، المغازي غزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، 33 كتابا المغازي. وكذلك السير، وهذا كذلك يلتقي مع الغزوات، إلا أنها في الأحكام الفقهية المستنبطة من الغزوات، يعني مش فقط الغزوات، الأحكام الفقهية المستنبطة من الغزوات. وصنف في هذا الباب الإمام الأوزاعي كتاب السير أو السير الكبير والسير الصغير للإمام محمد بن حسن الشيباني. وكذلك يدخل في باب السيرة دلائل النبوة، دلائل النبوة، وتحت هذا العنوان كذلك أفرد مؤلفون حول دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من السيرة. فمنها كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني، وكتاب دلائل النبوة الكتاب العظيم المشهور للإمام البيهقي، دلائل النبوة ذكر فيها أحاديث تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلدات. وذكر كذلك الشيخ الدكتور المنجد صلاح الدين المنجد في كتاب معجم ما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الدلائل، دلائل النبوة، ذكر أكثر من 40 كتابا ألف عن دلائل النبوة. كذلك الخصائص أيها الإخوة، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أنه خاتم النبيين، أن القرآن نزل عليه، عدم جواز الزيادة على 4 نساء في الزواج، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ألفت فيه كتب، ومن أشهر الكتب التي ألفت كتاب الإمام السيوطي، ونحن سنقف مع أشياء ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الذي سماه الخصائص الكبرى، كتاب الخصائص الكبرى، يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أكثر من 1000 خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أكثرها غير صحيح، ذكر الضعيف وذكر الموضوع، لكن جمع خصائص أكثرها لا يصح لكن بعضها صحيح. ومن أكثر الذين ألفوا في هذا الباب كذلك ذكروا أحاديث مختلفة وتنافسوا في ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من أفرد هذا الباب اللي هو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم العلامة ابن دحية الكلبي رحمه الله المتوفى سنة 632، ألف كتابا عظيما سمى نهاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أبواب الخصائص، وهذا من السيرة كذلك، أبواب الخصائص، أبواب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، حقوق النبي على الأمة. ومن أشهر الكتب في هذا الباب، وحق أن يوضع هذا الكتاب في كل بيت من بيوت المسلمين، حق أن يوضع هذا الكتاب في كل بيت من بيوت المسلمين، في مكتبة كل واحد منا، الأصل كما تضع في بيتك غسالة وثلاجة وغرفة نوم وغرفة ضيوف، تضع في بيتك هذا الكتاب. هذا الكتاب للإمام القاضي عياض رحمه الله، سماه الشفاء، الشفاء في تعريف حقوق المصطفى، الشفاء في تعريف حقوق المصطفى، بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، سماه الشفاء في تعريف حقوق المصطفى. حق لنا ونحن نقول أشهد أن محمد رسول الله أن نعرف ما هي حقوقه علينا، وهذا كذلك من السير، من السيرة. ومن أبواب السيرة كذلك الشمائل، الشمائل والأخلاق التي تناولت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته الخلقية والخلقية. ومن أشهر هذه الكتب كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وكتاب الأنوار في شمائل النبي المختار للإمام البغوي، وغير ذلك من هذه الكتب. إذن كل هذه الأبواب أيها الإخوة تدخل تحت السيرة المطهرة، كل هذه الأبواب تدخل تحت السيرة. لكن نحن ينبغي أن نعرف مقدمة عن حياة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بعض خصائصه وفضائله، التي خصه الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة. هناك خصائص في الفضائل في فضائله، وهناك خصائص في الأحكام. هناك خصائص في فضائله، وهناك خصائص في الأحكام المتعلقة به. وينبغي أن ننبه قبل أن نقول ما هي الخصائص التي خصه الله بها في الدنيا، أن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر. كل ما ذكر من الخصائص حتى التي عدها الإمام السيوطي الخصائص الكبرى قرابة 1000، كل ما ذكر من هذه الخصائص لا تخرجه عن كونه بشرا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هو رسول من الرسل، هو بشر من البشر، لذلك يعتريه ما يعتري البشر. ولو أنه فضل بخصائص لكنه بشر، فيجوع عليه الصلاة والسلام، يصيبه الجوع، وعليه الصلاة والسلام يصيبه المرض، ينزل به المرض كما يعتري المرض بالناس. كذلك أيها الإخوة أمه حملت به كما يحمل بالطفل بالوليد بالغلام بالجنين، حملت به وولدته كما يولد الغلام كما يولد الصبي، فحمله وولادته كالبشر كذلك. وخرج من صلب أبيه، خرج من صلب أبيه كالبشر كذلك. إذن أول شيء ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهذا من لوازم الإيمان به، وهذا أمر مهم أيها الإخوة. إذا كان هذا النبي الذي هو أعظم البشر عندنا لا يجوز أن نرفعه فوق مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية. أيجوز ذلك في من هو دونه؟ إذا كان هذا أفضل البشر وأحسن البشر لا يجوز أن ترفعه فوق مرتبته البشرية، هو بشر ليس إلها، فما بالك بمن دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل البشر دون النبي عليه الصلاة والسلام. الآن هل يجوز أن نرفعهم فوق منزلتهم البشرية؟ الآن يحدث أن أناسا يؤله البشر من دون الله، أن أناسا يؤله البشر من دون الله، كما دخل أحدهم على ذاك الخليفة يمدحه فقال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول للخليفة ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هل هذا لأن يعتقد أن هذا الخليفة بشر أم أنه ألهه من دون الله؟ ألهه. هناك إلى الآن بعض الناس ينزلون أنفسهم منزلة الألوهية. بعض الناس يقول فلان لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من هذا الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فبعض الناس يؤله البشر، يجعل الحاكمية لغير الله تعالى، يجعل الخضوع والذل لغير الله تعالى. فإذا نستفيد من هذا قبل الدخول في الخصائص، كل ما دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق أن نرفعه فوق بشريته. فإذا كان أفضل الخلق بشر ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. وذلك بعض الناس يبالغ يقول مثلا النبي خلق من نور، وهذا ذكر في خصائصه، لكن هذا لا يصح البتة، هذا لا يصح الذكر، لكن وربما السيوطي ذكره في الخصائص لكن لا يصح. الإمام ابن تيمية يقول والنبي صلى الله عليه وسلم خلق مما يخلق منه البشر، ولم يخلق أحد من البشر من نور، لم يخلق أحد من البشر من نور. بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإذا تفضيل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لكون بعض الناس أيها الإخوة اعتقدوا أنه خلق من نور. جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ورد على هؤلاء. الأمة إخواني وصلت في مراتب أن يعتقدوا في النبي في الغلو به إلى مرتبة الإلهية، وهذا من الضلال المبين. الرب رب والعبد عبد، الرب رب والعبد عبد. يعني أنا أتعجب مثلا من خوض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معارك ضد يعني الذين في زمانه من عبدة القبور، من الذين كانوا يستغيثون بغير الله. أقول لماذا خاض هذه المعارك؟ فأنا لما أقرأ عن أحوالهم لا أستغرب من أنه واجب وقته أن يرد عليهم. يقول هو، قال: وقد سمعت من يقول إن للنبي من العلم كما لله من العلم، وإن للنبي من القدرة كما لله من القدرة. بالله عليك أي دين هذا بقي عنده؟ يقول النبي عنده من العلم كما عند الله من العلم تماما، والنبي عنده من القدرة كما عند الله من القدرة، كما لله من القدرة. عجيب، هذا غلو، هذا إخراجه عن كونه بشرا، هو عبد وليس إلها. فلذلك بعض الناس رفعوه ورفعوا فوق منزلته، وهذا كان شيخ الإسلام يسمعه. إذا ما الواجب عليه بالنسبة له؟ أنت الآن ربما ما تسمعه بين الناس. فأنا استغربت من خوض شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المعركة مع هؤلاء. قل لماذا أشغل نفسه وأشغل حياته بهذا؟ لأنه فعلا اللي بسمع هذا الكلام ما يا إخواني بيظل عنده تفكير إلا أن يرد على هؤلاء. هذا أيها الإخوة خروج من ملة الإسلام، الذي يعتقد أن أحدا يعلم الغيب غير رب العالمين يخرج من الإسلام. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. إذن أول شيء قام تقول الخصائص التي خص الله بها نبيه، يقول هو بشر من البشر، صاحب السيرة النبوية هو بشر، ولذلك نأخذ سيرته أنه بشر لكن يوحى إليه، هذا الفرق. بشر مؤيد بالوحي من الله. فهناك خصائص في الفضائل، في الفضائل اختص بها في الدنيا. أولا أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، خاتم النبيين، خاتم وخاتم بفتح التاء وبكسرها قراءتان متواترتان، يعني قرآن تقرأ أنت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذه رواية حفص، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، هذه كذلك رواية متواترة ثابتة، قراءة من القراءات، خاتم وخاتم. ومعنى خاتم النبيين، خاتم النبيين بالفتح بمعنى الختام والانتهاء، فلا يوجد نبي بعد هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى خاتم النبيين، إذن خاتم النبيين بمعنى أنه انتهاء النبيين، يعني كأنه كالطابع الذي يكون عند الانتهاء، هذا الخاتم الطابع الذي يكون عند الانتهاء. وخاتم النبيين قال العلماء أي أنه لم يبق بعده نبي، يعني أنه جاء آخرهم. فالأولى بمعنى أنه الذي كأنه منزلة الخاتم الذي طبعت به الانتهاء، والثاني أنه جاء آخرهم، فخاتم أنه آخر النبيين، وخاتم كالطابع الذي يطبع انتهاء النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الأنبياء قبلي، وهذا من فضله وهذا منزلتي، والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. قال فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، هلا وضعت هذه اللبنة، أي التي في البناء. فقال عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. وقال كما في صحيح مسلم فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وختم بي النبيون، وكان خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام في ظهره بين كتفيه. في حديث جابر بن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، في رواية مثل زر الحجلة في ظهره. وكان هذا يعرف بختم النبوة، ختم النبوة. طيب النبي خاتم النبيين، طب كيف ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ عيسى عليه السلام كيف ينزل في آخر الزمان ونحن نعتقد أن عيسى سينزل في آخر الزمان؟ كيف هو خاتم النبيين وعيسى سينزل في آخر الزمان؟ قالوا: عيسى لا ينزل بشريعة، إنما يعمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يعمل بشريعة محمد فلا ينزل بشريعة. ثم إن المقصود بخاتم النبيين فلا يبعث نبي بعده، وعيسى بعث، وإنما ينزل في آخر الزمان ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل الدجال، ثم بعد ذلك طبعا يقيم الحجة على النصارى، ثم بعد ذلك يقبضه رب العالمين عيسى عليه السلام. إذن عيسى لا يأتي مبعوثا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ختمت به النبوة. طبعا أيها الإخوة، هذه عقيدة، هذه عقيدة، وينبغي لهذه العقيدة أن يعرفها الصغار والكبار. للأسف بعض الناس عندهم هذه، أنه خاتم النبيين، أن النبيين ختموا بهذا النبي، وهذه خصيصة له وفضيلة له، عنده معلومة ذهنية، فلأجل ذلك أي شك من الشكوك في هذا الباب يأتي إلى صدره وقلبه، لأنه مش عقيدة. لماذا تسللت أيها الإخوة الفرقة الأحمدية القاديانية إلى المسلمين وأخذوا منهم؟ الآن صاروا أكثر من 700,000 عددهم، الأحمدية الذين يعتقدوا أن أحمد غلام ميرزا نبي من الأنبياء. لماذا تسللت هذه العقيدة؟ ونقول موجود مثل هؤلاء أيها الإخوة، موجود مثل هؤلاء في مدينتنا في الزرقاء، موجود، وجلسوا المشايخ وناظروهم كيف تسللت هذه العقيدة لهؤلاء، كيف تسللت هذه؟ لأنه كلمة خاتم النبيين معلومة ذهنية مش عقيدة راسخة. ولذلك أنت الآن بعد هذا لو جاءك أي واحد يريد أن يشككك في هذا الباب، أبدا ما يكون عندك ذرة من الشك. النبي خاتم النبيين، لا نبي بعده، لا نبي بعده. طبعا هم يقولون خاتم النبيين يعني زينة النبيين، أنت تلبس خاتما في يدك، الخاتم الزينة، فيقول النبي خاتم النبيين يعني زينة النبيين. طب أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، هذا قول فصل محكم، فقوله لا نبي بعدي انتهى. كيف يقال؟ قال لا، لا نبي كامل بعدي. طبعا يدخل في كل شيء التأويلات. إذن النبي خاتم النبي، هذه خاصة عليه الصلاة والسلام به، وثانيا عموم رسالته للجن والإنس، هذه خاصة كذلك به. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أرسلت للناس كافة. قال عكرمة: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء. قالوا: يا ابن عباس، فيما فضله الله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، فأرسله الله إلى الجن والإنس. أرسله الله إلى الجن والإنس. هل النبي مبعوث للجن أم لا؟ مبعوث. والدليل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والدليل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. إذن هذا من خصائصه أنه مبعوث للناس كافة، للعرب والعجم، للأحمر والأبيض، للجن والإنس، للناس كافة، وإلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. لو قلت: من هو رسول أهل الصين الآن؟ من هو رسولهم؟ أكثر من مليار. من هو رسولهم؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. الآن 6 مليار على وجه الأرض على الكفر بالله، من هو رسولهم؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا يا إخواني هذا يجعلنا نتساءل، نقول إذا كان هذا الرسول رسولا لهم هو محمد، فكيف لم تبلغهم الرسالة الآن؟ من يبلغهم هذه الرسالة إذا كان رسولهم الذي بعث إليهم؟ ونحن اتفقنا أنه لا نبي بعد النبي، وثانيا اتفقنا أن هؤلاء على الكفر، وأن عدد أهل الأرض لم يصلوا على مر التاريخ والزمان إلى هذا العدد. هل وصل عدد أهل الأرض إلى 6 مليار 7 مليار على مر الزمان؟ لا، أرسل الله نبيا إلى أقل من مليار الآن، مليار. أكثر عدد ذكره الله في القرآن قوم يونس، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، 100,000 أو يزيدون. طب الآن الصين مليار، من رسولهم؟ من رسولهم؟ من هو الرسول اللي بعث إليهم؟ هو الرسول. طب النبي انتقل للرفيق الأعلى، إذا من يبلغهم هذه الرسالة؟ فقالوا العلماء إن الله لم يبعث نبيا من الأنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ هؤلاء الذين على وجه الأرض رسالة، إنما بعث أمة كاملة فكلفها بعمل نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن الله بعث أمة كاملة، ولذلك فهم الأصحاب رضي الله عنهم أنهم مبعوثون بمعنى كلمة أنهم مبعوثون. ماذا قال ربعي بن عامر لما دخل على كسرى على رستم؟ ماذا قال له؟ نحن قوم ابتعثنا، ابتعثنا الله، نحن قوم مبعوثون، نحن قوم مبعوثون من قبل الله، نحن قوم ابتعثنا الله. لما بال أعرابي في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصحابه كيف يتعاملوا معه، فقال إنما بعثتم، بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكلمة بعثتم أنتم أمة مبعوثة. فالسؤال، هل يفهم المسلمون الآن من دينهم أنهم مبعوثون؟ هل يفهم المسلمون من دينهم؟ هل تفهم يا أخي في الله أن الله كما بعث يونس وبعث عيسى وبعث موسى وبعث إبراهيم وبعث نوحا ولوطا، أن الله بعثك أنت مع علو منزلة الأنبياء عليهم السلام، فلا يصل أحد منزلة الأنبياء، لكن في البعثة بعث الله الأنبياء وبعثك أنت، فهذه أمة مبعوثة. هل استحضرت هذه الأمة أنها مبعوثة أيها الإخوة؟ يعني لما أهل الأرض جميعا ينتظروا هذه الأمة المباركة من خلال عموم رسالته عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. من الخصائص كذلك أنه نصر بالرعب، أنه نصر بالرعب. وتساءل العلماء هل هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أم هي له ولأمته؟ هل هي نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هي خاصة له أم هي له ولأمته؟ والأظهر والله أعلم أنها له ولأمته. يؤيد الله هذه الأمة بأن أعداءهم يخافون منهم على مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا الذي يسمى في أيامنا الحرب النفسية، الحرب النفسية، نصرت بالرعب. والنبي كان عنده الحرب النفسية، قلت لكم درس الماضي هناك كتاب اسمه الحرب النفسية عند الرسول عليه الصلاة والسلام لمنصور عويس، اسمه الحرب النفسية عند الرسول عليه الصلاة والسلام، حرب نفسية يثيرها، كان يثير الحرب النفسية على أعدائه، الحرب النفسية عند الرسول عليه الصلاة والسلام لمنصور عويس، فقط يختص هذا الباب. والله يلقي الرعب في قلوب أعدائه في خيبر، قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين، إنا إذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين. إذا نصرت بالرعب. وطبعا هذه الأمة لو تمسكت والله بما كان على العهد الأول والله تنصر بالرعب، تنصر بالرعب، إذا أعداؤها يرتعب منها. قالوا إن بعض خلفاء المسلمين حلف والله لأطأن بقدمي أرض الصين، لأطأن بقدمي أرض الصين. قال فلما سمع ملك الصين في ذاك الزمان ارتعب، فأرسل له بطست وفيه شيء من تراب الصين، فقال خذ هذا وبر بقسمك، وأرسل معه الجزية. خوفا من المسلمين، خوفا، هذه عزة الإسلام أيها الإخوة. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. إحنا الآن للأسف مش أعدائنا ما بيرتعبوا منا، الواحد نزعت منه الهيبة حتى من بين أولاده. يقول بعض العلماء، أظن عبد الرحمن المهدي قال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزعت منه الهيبة حتى إنه ليأمر أهله وولده فلا يطيعونه. نزعت منه الهيبة حتى الرجل لا هيبة له بين أولاده وبين زوجته، والسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى الأمة نصرت بالرعب؟ هل عندما كانت تشتغل بتجاراتها وأسواقها؟ متى نصرت بالرعب؟ لما دخلوا فاتحين لأهل الأرض أيها الإخوة، فاتحين للأرض كلها، فنصروا بالرعب. إذن هذه خصيصة ثالثة. والخصيصة الرابعة قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومن قبله أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع الصوامع، لكن النبي جعلت له الأرض بأكملها مسجدا وطهورا. حيثما أدركتك الصلاة فصلي، حيثما أدركتك الصلاة فصلي، في أي مكان. التراب طهور أيها الإخوة، الأصل في التراب الطهارة، الأصل في مكان الطهارة. بعض الناس في بيته يأبى أن يصلي على سجاد البيت، قال لا، إلا أن يصلي على سجاد خاص. لا، ما في عندنا في الدين صلاة على سجاد خاصة. الأرض كلها طهورة، الأصل في الأشياء طهور، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. بل لو صلى على بلاط نظيف إلا يضع سجادة، قل لا لابد سجادة الصلاة. يا أخي انظر، البلاط ما عليه نجاسة ولا عليه شيء، الأصل في الأرض أنها طاهرة. قال: فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، حيثما أدركتك الصلاة فصلي. ففي السفر صلي، أرض مسجدا وطهر. وأحلت لي الغنائم، من كان قبلنا كانت تأتي النار فتأكل الغنائم ولا يأكلونها ولا يأخذونها، ولكن أحلت هذه الغنائم للأمة. قال: لما رأى الله من ضعفنا، فقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني كلوا من الغنائم وهو من أطيب الكسب. الغنائم من أطيب الكسب. هذه بعض الخصائص، هذه خمس خصائص. وهناك خصائص أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهناك خصائص كذلك في الآخرة في الفضائل، وخصائص في الأحكام. إن شاء الله نكمل في درسنا القادم. صل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
بارك الله شيخنا الكريم، كيف حالكم؟
جعل الله وعافيك.
آمين. جزاك الله من أولكم. جزاك الله خير شيخنا.
شيء ممتع. الله يحفظك.